السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد في قناة الرحمة مع نزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا في هذه النزهة المباركة في باب المراقبة، والآن مع الحديث الثامن، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا حديث، أو هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع النفس، الأدب مع الناس. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه، أعتقد أنه القيرواني، أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله فاختصر له في الوصية قال له: لا تغضب. والرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول إمام المالكية أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني إن هذه الأحاديث فيها جماع آداب الخير كله، جماع آداب الخير كله. ومعنى قول الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن يترك ما لا يعنيه من قول أو فعل. وأن يقتصر المسلم الذي حسن إسلامه على ما يعنيه هو فقط من الأقوال والأفعال. ومعنى ما يعنيه أي تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس معنى هذا أن يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع، بحكم الدين، بحكم الإسلام. ولهذا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من أقوال وأفعال. فإن الإسلام يقتضي أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات، كما سبق بيان ذلك وذكر ذلك كما في حديث جبريل في سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى مما يعني الإنسان في نفسه وفي دينه وفي إسلامه أن يهتم بما يجب عليه شرعا، بما يجب عليه شرعا، وربما دخل في ذلك ما يجب عليه عرفا، وأن يهتم بما يحرم عليه. يبقى يهتم بما يجب عليه فيحرص على فعله، ويهتم بما يحرم عليه فيحرص على اجتنابه وتركه، ثم ينظر إلى المندوبات والمستحبات فيأتي منها ما استطاع، وينظر إلى المكروهات فيتقيها ما استطاع، وفي المباحات، في المباحات لا يأخذ إلا ما ينفعه، لا يأخذ منها الفضول والأشياء الزائدة التي ربما تشغله عن الواجب أو الحرام، فيهتم بما ينتفع به في دينه وفي دنياه. هذا تفصيل أو هذا بيان له تفصيله. الإسلام الكامل كما قلنا يدخل فيه فعل الفرائض والواجبات، ويدخل فيه ترك المحرمات. ولهذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أي الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عن المؤمن: من أمنه الناس. وإذا حسن الإسلام اقتضى ذلك ترك ما لا يعني من المحرمات والمكروهات والمتشابهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان. أنا أذكر أن حادثة حدثت أذكرها من سنين طويلة، من سنين طويلة عشان نبين ما يعني وما لا يعني. كنت وأنا في صغري في بداية المراهقة كده جلست مع بعض الكبار، جلست مع بعض من يكبرونني سنا، فكان في دردشة وأسئلة. فكان السؤال الأول: أنت بتحب الكورة ولا لأ؟ طب بتشجع مين؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ طب بتحب مين من المغنيين الفنانين؟ طب مين من الممثلين؟ واذكر ان ما حد سأل غلام مراهق: انت بتصلي ولا لا؟ انت بتحافظ على صيامك؟ انت علاقتك ايه في الادب مع الاهل الأبوين والأهل والأحباب والأصحاب والمعارف والزملاء؟ المشهد هذا بيذكرني ان احنا كثيرا نعتني بما لا يعني. واذكر انني لما جاوبت اجابات على غير المتعارف عليه الناس استغربوا واستعجبوا: ايه الولد ده؟ ايه الولد ده اللي مش عايش في العصر بتاعنا خالص؟ لا قصة شعره قصة شعر الشباب، ولا لبسه لبس الشباب، ولا معرفته بالفن والفنانين ولا الكرة والكرويين كما يعتقد الكثير من الشباب. الشباب هنا شغل نفسه بما لا يعنيه، بما لا يعود عليه بفائدة، واعتاد الناس على ذلك حتى صار هذا هو الأصل. ولهذا صار الشاب الملتزم الملتزم المتدين صار عجوبة في زماننا هذا، عجوبة الناس تتعجب منه، مش عجوبة الناس يعني تفرح به وتصر به، لا، ربما عجوبة الناس تسخر منه وتقول ده مش عايش سنه، مش عايش حياته. يبقى نترك مما يعنيني أن أفعل الفرائض والواجبات وأحرص على المستحبات والمندوبات وأمتنع عن المحرمات وأمتنع قدر إمكاني عن المكروهات، ولا آخذ كثيرا من فضول المباحات، يعني آخذ من المباحات ما يقوم حياتي يصلح حياتي. ولهذا إذا كمل إسلام المرء وبلغ إلى درجة الإحسان فإنه يعبد الله كأنه يراه، وهو يعلم أنه إذا لم يكن يرى الله في الدنيا فإنه يعلم يقينا أن الله يراه، فيعبد ربه على استحضار القرب والمشاهدة بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه. من فعل ذلك فقد حسن إسلامه، فقد حسن إسلامه. وأنا عايز أقول إن الإسلام شيء وحسن الإسلام شيء. أضرب مثل عشان يظهر حتى في الصحابة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة في يوم الفتح وكان معه جيش قوامه 10,000 مقاتل، أراد أن يلقي الله الرعب في قلوب مشركي قريش، فأمر من كان معه أن يشعلوا نيرانا، من كان يؤمن بالله فليشعر نارا، فكل واحد كان حريص على إشعال نار، فأشعلت النيران الكثيرة فأضاءت سماء ما حول مكة بالليل، فخرج أبو سفيان زعيم المكيين القرشيين المشركين في هذا التوقيت، خرج فزعا يقول ما هذا، من الذي دهم بلدنا؟ فلقيه العباس ابن عبد المطلب وكان صديقه، وقال له نيران من هذه يا عباس؟ نيران خزاعة؟ قال خزاعة أقل من ذلك. أمال نيران من؟ قال نيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى يا أبا سفيان اركب خلفي على دابتي على فرسي وتعالى أطلب لك منه الأمن والأمان. تحول سيد مكة وقائد جيشها في أحد والخندق، تحول إلى فرد يطلب الأمان. فركب خلف العباس حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما مر على ملأ يقول من هؤلاء، يقول هؤلاء كذا هؤلاء كذا من أقوام العرب الذين دخلوا في الإسلام وخرجوا في هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى الله الرعب في قلبه. فلما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم يا أبا سفيان أسلم. فتردد تردد، قال قل لا إله إلا الله ودع عبادة الأوثان والأصنام. قال وهل أغنت عنا شيئا؟ أنا أعلم أنه لا إله إلا الله لكن كنا بنعبدها من باب العادة، وهل أغنت عنا من شيء؟ لا إله إلا الله. قال اشهد أن محمد رسول الله، وكأنه كان في قلبه شيء. فقال لها العباس قلها يا رجل قلها. فقالها مضطرا، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا أسلم أبو سفيان، لكن هل حسن إسلامه؟ لا، هيحتاج لوقت حتى يحسن إسلامه. ولهذا يظهر حسن إسلام أبي سفيان لما أراد الجهاد في سبيل الله وخرج في المعارك، ولما فوقئت عينه في معركة من معارك الفتوح وقال عين ذهبت في سبيل الله، قائل بين المشهدين، مشهد أسلم وإن كان في قلبه شيء ومشهد حسن إسلام. ولهذا أهل السير يقولون فلان أسلم ثم يقولون بعد فترة فلان حسن إسلامه. فمن حسن إسلام المرء مطلوب مننا جميعا أن احنا نحرص على حسن الإسلام، مش على مجرد الإسلام، وإنما على حسن الإسلام. لأن في مسلمين كذابين، في مسلم كذاب، كذاب في إسلامه، وهم أهل النفاق. أهل النفاق أمام الناس مسلمون، لكن هم عند الله كذابون، أفاكون، منافقون في الدرك الأسفل من النار. وفي مسلم مماطل، مسوف، متكاسل، متواني، هذا ليس ممن حسن إسلامه. وهكذا المسلم الذي يفعل الذنوب لا يخرج إلى الكفر، لا يخرج إلى الكفر، لكنه يبقى ضعيف الإيمان، ليس ممن حسن إسلامه. يقول الحافظ: فلزم من كل ذلك أن يترك المرء المسلم حقا ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين مقام اسم الاستحياء من الله، أن يترك ما يستحيا منه، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل من صالح عشيرته ينظر إليه ويطلع عليه أو لا يفارقه. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وكان بعض السلف يقول: استحيي من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. انت بتستحي من الناس، بالذات من افاضل الناس، يعني اذا كنت على حالة لا ترضي ورآك بعض افاضل الناس تستحي وتترك وتنزجر. ينبغي على المرء المسلم ان يكون حياؤه من الله اعظم، وان يكون حياؤه من الله اكبر. وقال بعضهم: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، تذكر أن الله يسمعك، وإذا سكت فاذكر نظر الله إليك. إذا تكلمت اعلم أن الله يسمع ويسجل ويحفظ، وإذا سكت اعلم أن الله ينظر ويطالع ويرى. وقد وقعت الإشارة في القرآن الكريم إلى هذا المعنى في مواضع عديدة، كما في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد، الوريد الذي يجري فيه الدم من المخ إلى الأعضاء، من القلب إلى المخ والأعضاء. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قاعدين الاثنين على اليمين وعلى الشمال، ملك اليمين وملك الشمال، ملك الحسنات وملك السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يتكلم بلفظ أو بكلام إلا ويسجل، يسجله رقيب عتيد. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هم فاكرين أن احنا مش سامعينهم؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان. فاصل ونتواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وما والاه. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعنى حفظ اللسان، كما أشير إلى ذلك في الآية التي تلوناها من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان اللي عوام الناس بيقولوا لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. يعني صانك إن صنت عن الفواحش، عن اللغو، عن الغيبة، عن النميمة، صانك ذلك عن النار، عن العقوبة. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وفي بعض الروايات من حديث ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، أنا رجل لي مكانة ومنزلة في قوم، فما آمرهم؟ أقول لهم إيه؟ قال: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. يعني الهري اللي احنا بنعمله، اللي فتحه لنا كمان اليومين دول وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر، ولازم اتكلم عشان ابقى موجود. انا ممكن اكون قاعد في وسط الناس ما بتكلمش، انا موجود شايفيني ساكت، لكن على هذه الوسائل انا موجود وساكت يبقى مش موجود. عشان كده لازم اتكلم، واتكلم في اي حاجة احسنها او لا احسنها. حتى صارت نساؤنا بيطبخوا على الفيسبوك وبينقلوا الوصفات في الاكل على الفيسبوك وبيغيروا للاطفال على الفيسبوك وبيخشوا اوض النوم على الفيسبوك. وبقت المسألة يعني أن يطلع الناس على ما لا ينبغي أن يطلعوا عليه. ما عادش فيه أسرار، ما عادش فيه أشياء الإنسان يكف عنها، واللسان ما بيتكلمش لكن الإيد شغالة مكان اللسان، الكيبورد شغال مكان اللسان، الإيد شغالة على الكيبورد بتكتب وعملت كم بوست وعملت كم مش عارف إيه. ده لغو كلام، كثير منه لغو كلام. هل انت قلت شيء نافع؟ هل انت دعوت الناس لخير او لبر؟ في دعوات جيدة بتبقى في هذه الوسائل. في ناس بتذكر الناس بالله، بتذكر الناس بالخير بالبر، لكن في كلام كثير لا قيمة له، كلام كثير هو من اللغو. ابن القيم كان يقول ان الجوارح بتجري عليها الاحكام التكليفية، يعني اليد، البصر، العين، السمع. ايه الاحكام التكليفية؟ قال لك الاحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. ففي حاجات حرام على الايد وحرام على الرجل وحرام على العين، وفي واجبات على اليد، واجبات على العين وهكذا، وفي لكل الاعضاء، كل الاعضاء ينطبق عليها الاحكام الخمسة الا اللسان. جينا ندور له على مباح ما لقيناش مباح، لقينا عنده واجب وعنده حرام وعنده مستحب وعنده مكروه، لكن ما عندوش مباح. يعني يا تتكلم كلام يوديك الجنة، يا تتكلم كلام يوديك النار، يا تتكلم كلام يحبه الله، يا تتكلم كلام يبغضه الله. مفيش في النص كلام لا ربنا بيحب ولا ربنا بيكرهه، مفيش كلام بيتقال لنا ده مباح. اللسان بالذات. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، احنا قلنا الكلام ده في الدرس الماضي، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا، الضاعن هو المسافر متحرك لسفر، وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، يتحرك عشان يتزود ليوم الآخرة للآخرة، أو مرمة لمعاش، يعمل حاجة عشان يكسب لقمة عيشه، أو لذة في غير محرم، ينال اللذة غير المحرمة. الإسلام ما بيحرمش علينا عيشتنا، بس احنا توسعنا فيما نعتقد أنه لذات وأنه لذائذ، فخضنا في المحرمات وخضنا في المكروهات. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه أو يعنيه. اللي بيعتبر إن الكلام ده من العمل اللي بينكتب هيمسك لسانه شوية، هيقل كلامه إلا فيما يعني، إلا فيما ينفع. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو كما قال ابن رجب، يقول: وهو كما قال رحمه الله، فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على أمثال أو على مثل معاذ بن جبل، فقال: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به، أن أؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله السلامة. وقد نفى الله الخير عن النجوى عن كثير ممن يتناجون. تعرفين ان المناجاة والنجوى افضل مناجاة على الاطلاق انك تناجي ربك، وهذا يكون في الصلاة ويكون في الدعاء وفي الذكر، لكن احنا عندنا مناجاة تانية، نقعد نتسلى، نقعد نتكلم، نقعد نقتل الوقت، نقعد نهزر، نقعد نهرج، نقول اي حاجة ونلعب اي حاجة ونلهو باي حاجة، ونقول اصل احنا بنقتل الوقت. اللي بيقول انا بقتل الوقت ده انسان مش عارف قيمة الوقت، مش عارف انه مسؤول عن هذا الوقت، انه محاسب على هذا الوقت. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من كلامهم ووشوشتهم ومناجاتهم لا خير فيه، لا خير فيه، وبالمفهوم يعني فيه شر والعياذ بالله. أما الاستثناء إيه؟ قال: إلا من أمر بصدقة، حث الناس على الصدقة، أو أمر بمعروف، حث الناس على فعل المعروف، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري، فقال لهم سفيان: وما تعجبون، وما تعجبكم من هذا؟ قد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أليس قد قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا. وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة، يبشر المتوفى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه، فلعله تكلم بما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه، تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. وقال عمرو بن قيس الملاني أو الملاني: مر رجل بلقمان الحكيم والناس عنده، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى الغنم عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وفي القصة دي لطيفة، إن الرجل تكلم فيما لا يعنيه، شاف لقمان الحكيم قاعد والناس بتنصت له وبتسمع له وبتتعلم منه، فافتكر ان ده الغلام اللي كان شغال راعي وعبد، قال له: ألست عبد بني فلان؟ طبعا لقمان لا يتبرأ من ماضيه، لا ينساه، قال له: بلى، انا كنت عبد بني فلان. مش انت اللي كنت بترعى الغنم في الحتة الفلانية؟ قال له: انا. طب انت بقيت كده ازاي؟ قال له: تركت الكلام فيما لا يعني، سبقت الحديث وتركت الكلام. قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني، وياريتك انت ايها السائل سكت عما لا يعنيك واهتممت بما يعنيك. يقول ابن رجب: دخلوا على بعض الصحابة في مرضه يعودون، فرأوه ووجهه يتهلل فرحان مبسوط، فسألوه عن سبب تهلل وجهه: انت مبسوط لكده؟ لم تفي الموت؟ فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. ما فيش في قلبي غش ولا غل ولا حسد ولا بغي ولا حقد على أحد من المسلمين، بتمنى لهم الخير، بحب لهم الخير، ما بشيلش من حد فيهم، ما بحقدش على حد. مين يقدر على دي؟ يقول ابن رجب: وقال مورق العجلي: أمر أنا أطلبه. ممكن الواحد يجاهد نفسه على ذلك، يجاهد نفسه على طلب هذا الأمر: أمر أنا أطلبه منذ كذا وكذا سنة، أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه حتى الآن، مش قادر أتمكن منه، ولست بتارك طلبه أبدا، هدني وراء لحد ما أجيبه. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني، السكوت عما لا يعنيني. وروى أسد بن موسى عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة قال: فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. أوثق شيء أرجو به الكرامة عند الله إن صدري سليم وفش حقد ولا هلة ولا حسد لحد، وإنني أترك ما لا يعنيني. قال: وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. يعني من علامة كره الله للعبد وبغض الله للعبد وإعراض الله عن العبد أن يجعل العبد شغله الشاغل التكلم والبحث عما لا يعنيه. ودي موجودة كتير في الناس، قاعد كده على الناصية، وده رايح فين، وده جاي منين، وده كان بيعمل ايه، وده بيسوي ايه. مفيش كلمة ذكر لله، مفيش حق الطريق، مفيش. وبعدين يأذن الأذان والناس تروح المسجد وهو قاعد زي ما هو، ما بيتحركش، أو بيكركر في الشيشة أو الجوزة، بيشرب الدخان، أو بننظر لهذه النماذج. والله والله بنتعجب. تجد رجل طويل عريض ذو مكانة، وفي الآخر تجده ضعيف في هذا الباب، سفيه في هذا الباب، نعوذ بالله من الخذلان. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. يعني اللي يتكلم في فضول الكلام كتير بيكذب، كتر الكلام يعني كتر الكذب. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الحديث دل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك المرء ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. أسأل الله أن يكملنا إسلاما وإيمانا، وأن يحسن أخلاقنا وإسلامنا. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في باب حسن الإسلام، من باب حسن الإسلام، وأن بفضل حسن الإسلام تتضاعف الحسنات وتكفر السيئات. ففي حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها واحدة حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف لابد في عشرة، والزيادة على ذلك تكون بحسب حال المؤمن والمسلم في إسلامه، بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها. لو اهتممنا بما يعني هيكفينا، ما يعنينا محتاج أن احنا نشتغل به ونهتم به، وما لا يعنينا لا يزيدنا معرفة ولا علما ولا شيئا. فنسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله التوفيق والسداد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستنشق الكون عبيرا ليستميم.